والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفرح يغمر القلوب بما نشاهده من إقبال هؤلاء الشهيدة على طلب العلم، التزود من أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الشباب عماد هذه الأمة، وأنتم محط آمالها، تتطلع إليكم حتى تقوموا بواجب أهل العلم في المستقبل. وإن طالب العلم إنما يكون التوفيق حليفه إذا سلك طريقة من قبله من العلماء في طلب العلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال: من نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. فجدير بمن أراد العلم، وحقيق بمن هيئه الله عز وجل لحمل هذا الأمر الثقيل وهذه الأمانة الكبيرة، أن يتلمس السبيل الموصل إلى هذا العلم على ما كان عليه سلفه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة في الله، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة ملحة، كحاجة الجسم للماء وللهواء حتى يبقى وحتى يستمر في هذه الحياة. ولن أضيف إلى معلوماتكم جديدا إن تحدثت عن فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله عز وجل، فذلك أمر متقرر في النفوس معلوم لدى أكثر طلبة العلم، ويكفي أن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من البشر على ماذا؟ على أعظم قضية وأكبر مسألة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فاستشهاد الله عز وجل بهم دون غيرهم دليل فضلهم ودليل ثقتهم ودليل عظم مكانتهم عند الله عز وجل، وهكذا هم عند المؤمنين. فإذا عرفنا فضل أهل العلم فإننا لا بد أن نكون قد أدركنا أن فضلهم ليس لذواتهم، وإنما لما حملوا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وما حفظوا من تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم هم أمناء الله عز وجل على شريعته، هم القائمون لله عز وجل بالحجة على خلقه، هم الدابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المبلغون عن الله عز وجل، هم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. فهذه الطبقة من المجتمع طبقة يعرف مكانتها ويحفظ حقوقها من شرح الله قدره لقبول أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مما ينبغي أن يعلمه شباب أهل الإسلام أن أعداء الأمة إنما يسعون جهدهم في القضاء على العلماء، إما عن طريق إفادتهم أو عن طريق تشويه سمعتهم والتقليل من مكانتهم. ولهذا لما دخل الاستعمار بلاد الإسلام في القرن المنصرم كان من أوائل ما عمله أن شوه صورة العلماء وأقرع في سبهم. لما؟ حتى يكون هناك حاجز بين الناس عموما وبين العلماء فيتخلى الشيطان بالناس ويتفرد بهم فتكون الهلكة ويكون الشقاء لهذه الأمة فيزداد ضعفها ويكثر شرها وتبسو فيها البدع وينتشر فيها الشرك بالله عز وجل دون ما رقيب ينكر ويوضح. فإن وجد هذا الرقيب فإنه لا يسمع منه لتبقى تشويه سمعته والقضاء على مكانته. إذن فهذا السهم من سهام أعداء الأمة لا بد أن نعرفه وأن نقتل له. فمن ثم يأتي دور الشاب المسلم في الالتزام بالعلماء والالتجاء إليهم، لأن هؤلاء العلماء ما هم إلا حلقة من حلقات السند المتواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما قد علمتم. وإنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء، يؤخذ في جثيان الركب بين يدي العلماء، كما قال معاذ بن جبل عندما بكى قرب وفاته فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على ثلاث: على قيام الهواجر وقيام الشواتي ومزاحمة العلماء في الركب. فالعلم لا يتلقى إلا من أفواه هؤلاء العلماء، فإذا لم تستفد علما من أفواههم فإنك تفسد أكثر مما تصلح وتضل عن سواء السبيل من حيث تظن كأنك على هدى وأنك على صراط مستقيم. فلزوم العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى هو عصمة ونجاة لشباب الأمة ولجميع الأمة من الوقوع في البدع والشركيات ومن الوقوع في الفوضى العلمية التي لا يستفيد منها سوى إبليس أعاذنا الله عز وجل منه وسوى أعداء هذه الأمة. ومن هنا كان العلماء يحرصون كل الحرص على تلقي العلم عن علمائهم وعن مشايخهم، حتى لما ضعفت الحاجة إلى الرحلة في طلب العلم كان بعض أهل العلم يحيي هذه السنة ويرحل إلى العلماء في بلدانهم حتى يتلقى عنهم العلم لتكون هذه السنة متوارثة في الأمة متتابعا عليها لا يهجرها جيل من أبناء أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، إن قضية أخذ العلم عن العلماء والاهتمام بالارتباط بهم قضية إن رجعنا إلى كتب العلماء وجدناها مسلمة، لكن الشأن كل الشأن في التطبيق والتنفيذ لما نجده. فأنت إذا كنت تطلب أن تكون عالما من علماء الأمة وليفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتعلم علما جازما أنك لن تستطيع ذلك حتى تأخذ بصغار العلم قبل كباره، وحتى يكون تلقيك هذا العلم عن طريق هؤلاء العلماء الأمناء على ملة الله عز وجل، ملة الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما جعله السلف حماية لهذه القاعدة الجليلة الظاهرة في كتبهم أنهم تحدثوا عن أخذ العلم عن الأقاغر، فلم يهملوها ولم يتركوها، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمحي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأقاغر. وجاء قول عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه عند ابن عبد البر وغيره، وهو قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن مكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وعن شغارهم هلكوا. وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد علمتم متى يهلك الناس، إذا أتى العلم من الصغير استعطى عليه الكبير، وإذا أتى العلم من الكبير قبله الصغير فاهتديا. كل هذه الآثار تدلنا أن السلف اعتنوا بقضية التلقي عن أهل العلم، فبينوا وجوبها من جهة، وبينوا ما يؤثر على هذه القاعدة الجليلة التي من خلالها يصل العلم إلى الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار هي من ضمن التحصينات لأبناء الأمة حتى لا يقعوا في سرك وحبائل الشيطان. فمن الأصاغر هنا؟ كثير من أهل العلم على أن الأصاغر هنا هم أهل البدع والأهواء، وهذا صحيح. ومن أهل العلم فالإمام ابن قتيبة وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته لأهل الحديث أن الصغار هنا يراد بهم صغار الأسنان الذين لم يتأهلوا بالعلم ولم يتضلعوا به، فإن الأخذ عن هؤلاء مذموم لا لأجل صغر أسنانهم، وإنما لأجل قلة علمهم مع حداثة أسنانهم، فاجتمع سوء في صغر الأعمال وعدم التجربة والممارسة وعدم الفهم البعيد الواسع للمصالح والمفاسد وكيفية التعامل معها، واجتمع قلة العلم وهي أجزاء العباد، فمنعوا من الأخذ عن ذكر هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا العلم أيها الإخوة ليس ماء تشربه، هذا العلم هو شريعة الله، هو وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سئل الإمام مالك عن مسألة فقيل إنها خفيفة، فقال غاضبا: وهل في دين الله عز وجل مسألة خفيفة؟ أنا سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه الشريعة حلها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، ولهذا لم يجعل الله عز وجل الناس سواسية في تحملها والقيام بها، وإنما اختص العلماء فقط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلم يقبل شهادة غيرهم لأنهم هم العدول الأمناء على حمل هذه الشريعة، كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف القادين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فهذا الحديث يشير إلى فئتين من الناس: فئة قبلت هذا العلم وتلقته عن طريق صحيح سليم، فهم ينفعون الأمة ويثمرون فيها خيرا، وقوم آخرون أخذوا هذا العلم من غير مأخذه وأخذوه بغير حق، فأصبحوا يتخبطون فيه ويضلون الأمة، يحرفون ويغلون ويجهلون. فهؤلاء العلماء الأمناء هم الذين يذبون كيد هؤلاء وهم الذين يبطلونه. إذن فالعلم ثقيل المحمل، كما جاء في بعض مقامات بديع الزمان أنه قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فسمعت رجلا يقول لآخر: لما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرث عن الآباء والأعمام ولا يرث المنام. فتوسلت إليه باستراك الحجر واقتناد المدر وركوب الخطر وإدمان الفكر وإعمال وإدمان الفكر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرض ولا يغرس إلا في النفس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعترض الجفاتر وحمل المحاذر وقطع الكفار وواصل في الطلب الليل والنهار. أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ابيضت لحيته شيبا والقلم في يده والنعل في يده يعزو حتى يفصل مجلسا. قيل له يا ابا عبد الله الى متى؟ قال من المحبره الى المقبره. هؤلاء هم علماء الامه، اعطوا العلم كلهم فاعطاهم العلم بعضه. ولهذا كان الامام احمد يدعو كثيرا للامام الشافعي، فقال عبد الله بن الامام احمد يا ابي اي رجل الشافعي فاني سمعتك تكثر الدعاء له. قال يا بني انه كالشمس للدنيا وكالعافيه للناس، افعن هذين خلف او من هذين عوض؟ فهؤلاء هم العلماء الصادقون، هم العلماء الذين تلقوا العلم بطريق صحيح، حرصوا على الوصول الى مسائل الاجماع ومعرفتها، حرصوا في مسائل الخلاف على الوقوف على حقيقة ما اراده الله عز وجل وما يريده تبارك وتعالى في حكم هذه المسألة. اجتنبوا شواذ العلماء ومخالفاتهم فلم يعتمدوا عليها ولم ينظروا فيها. هؤلاء هم العلماء الذين يحيي الله عز وجل بهم هذه الأمة. أن ما نشاهده من بعض من ينتسب إلى طلب العلم وهم قلة ولله الحمد والمنة، وهي أنهم يأخذون العلم كأنه تفقه، أو يأخذون العلم في المسائل الكبار قبل الصغار، فهؤلاء قد باعد الصواب ولم يوفقوا السيد السليم لتلقي العلم، ولهذا تنقطع بهم الركاب في خلال الطريق فيتلاشون ويذهبون ولا يصح الا الصحيح. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض. فيا اخي الشاب، ان امه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بحاجه ماسه إليك وإلى أمثالك. الأمر عظيم والخطب جليل والحاجة ملحة، ولا بد أن نصنع من شبابنا من يكون أهلا لحمل العلم كما حمله السلف رضي الله تعالى عنهم. وإلا ماذا؟ وإلا فإن الأمة سوف يفشو فيها الجهل، وإذا فشى فيها الجهل فإن الظلام مخيم وإن البلاء عميم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذهب العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الشرك أعظم أن القول على الله عز وجل بغير علم. إن الله عز وجل رتب المنكرات فبدأ بالأسهل وانتهى بالأكبر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا جعل القول على الله عز وجل بغير علم في هذه الآية فوق الشرك بالله عز وجل شؤما وقبحا؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم هو الجهل الذي عن طريقه يفشو الشرك في الأمة وتنتشر البدع ويغير دين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل أنعم علينا في هذا البلد بوجود علماء ثبتت عدالتهم واشتهرت نزاهتهم وظهر صدقهم. فالحرص على تلقي العلم عنهم هو سبيل الحفاظ على هذه الشبيبة، وهو الطريق الوحيد لإيصالهم إلى بر الأمان حتى تقر بهم أعين الأمة ويقروا هم بأنفسهم عينا لما يرون في أنفسهم من حفظ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من تبليغ شرع الله عز وجل إلى الناس عامة. فلزوم هؤلاء والحرص عليهم أمر مطلوب ومتعين على الشديدة. أما إذا كانوا يلقح بعضهم بعضا ويملي بعضهم على بعض فإن هذا هو بداية الخلل في الأمة. ولهذا كان الخوارج أول ما ظلوا أن ابتعدوا عن علماء الأمة ولم يثقوا بهم. فالخارجي لم يثق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اعدل يا محمد. والخوارج نشأوا في عهد عمر وانتقدوا على عمرو بن العاص في ولايته على مصر أمورا كثيرة وقالوا إنه يحكم بغير ما في كتاب الله عز وجل. فجاءوا إلى عمر فأدبهم فانقمعوا. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فابتعدوا عنه وابتعدوا عن كثير من الصحابة إلى أن جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانصرفوا عنه ولم يقبلوا منه وظنوا أنهم على هدى وأنهم على خير. فكان منهم ما كان من تمزيق الأمة ومن طعنها في مقتل ومن إيراد الأفكار المنحرفة الشاذة والتفكير بطريقة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا بطريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة على غير ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كلما ابتعدت الأمة عن العلماء كلما كانوا أقرب إلى إصابة مقاتلهم. ولا أقول إن العلماء معصومون فإن ذلك لا يقوله أحد. وقد نص الشاطبي على أننا حينما نقول إن أخذ الفتوى عن العلماء ولو لم يذكروا دليلا ليس لأجل تعظيم ذواتهم وإنما لأجل أنهم انتصبوا لحفظ هذه الشريعة وقاموا عليها. فتعظيم أقوالهم هي لأجل ما أرضته الشريعة عليهم من فضل ومن أمر بطاعتهم ومن أمر للرجوع إليهم كما في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء لأنهم هم أهل الاستدلال هم أهل النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم قد بذلوا جهدهم. ماذا يعني بذل الجهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يغفل الإشارة بل التصريح بأمر الاجتهاد. فإذا ما هو هذا الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك أصاب من أصاب منهم فأخذ الأجرين ولما أخطأ من أخطأ منهم أخذ أجرا واحدا. لماذا؟ لأنه قام بعبادة جليلة لا يقوم بها إلا العلماء وهي بذل الجهد في معرفة نصوص الكتاب والسنة. بذل الجهد هذا يحتاج إلى سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين. بذل الجهد قد يمضي الإنسان عمره كله في التعلم والدراسة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ختم البقرة في كم سنة؟ في 8 سنوات. عمر رضي الله عنه روى عنه مالك وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره أنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات وهو يقرأها. إذن فبذل الجهد الذي يخولك أن تتكلم في شريعة الله عز وجل ليس ماء تشربه وليس أكلة تأكلها وإنما هو استقرار ما في نفسك من طاقة حتى تتوصل إلى معرفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء نبهون على قضية مهمة وهي قضية تفقه من ليس أهل للفقه، وأن هؤلاء داؤهم على الأمة أكبر من داء غيرهم. فقال الإمام مقصود الشامي فيما رواه عنه ابن عبد البر: تفقه الرعاء فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فالعلماء من قديم يفطنون إلى أن من يتولى العلم لا بد أن يكون على أهل وعلى أهلية، ولا بد أن يكون له قدرة، ولا بد أن يكون له صبر ومصابرة ومثابرة. ابن عباس يأتي عند بيت زيد بن ثابت ويستلقي فتكفي الريح على برده، فيخرج زيد ويسأله ابن عباس عن حديث ويقول: يا ابن رسول الله، أفلا جلست في بيتك حتى آتيك؟ فيقول: لا، إنا هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. قال بعض أهل العلم: أمروا أن يصنعوا بالعلماء لزومهم والصبر على ما ينال طالب العلم من أذى حتى يتوصل إلى حكم مسألة أو معرفة حديث أو تفسير آية من كلام الله عز وجل. والمسألة بذل جهد، وليست مسألة مشتركة للجميع، فكل من أراد أن يتكلم عن قضايا الشرع يتكلم، وهذا الذي يريده كثير من الضالين من لم ينسبون وينتسبون إلى العلمانيين ونحوهم من المذاهب الكفرية الضالة. يريدون أن يكون العلم مشاعا مشتركا، يكتب الصحفي فيه ويكتب فيه الطبيب ويكتب فيه المهندس. سبحان الله، الطب ألف فيه كتب كثيرة بحيث أن كثير من الناس يستطيع أن يقرأها وأن يعرف ماذا يدور فيها، لكن هل جرى أحد يوما من الأيام أن يراجع كتاب دكتور بوك أو غيره من الكتب المشتهرة في الطب والتي تذكر المرض وتشخصه وتعطيه العلاج، يأخذ منها ويذهب ويشتري من الصيدلية ويأخذ العلاج؟ أبدا، كلهم يذهب إلى الأطباء، ويتفاوتون الناس منهم من لا يذهب إلا إلى الاستشاريين حتى يتأكد. فإذا كان هذا في طب الأبدان، فكيف بطب الأرواح؟ فكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ إن الشريعة الإسلامية ليس فيها كحال النصرانية رجال كهنوت أو نحو ذلك، لا، ولكن فيها علماء عن طريقهم يتلقى العلم ويؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم هم أهله وهم القائمون عليه، وهم الذين بذلوا الوسع لسبيل تحصيله، فهم يعرفون لغة العرب ويعرفون مدلول الألفاظ ويعرفون الناسخ من المنسوخ ويعرفون المطلق من المقيد ويعرفون المجمل من المبين ويعرفون العام من الخاص، ويتعاملون مع نصوص الشرع التعامل الصحيح الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أحب أن أطيل عليكم كثيرا، والذي أختم به هذا الحديث أنني أكرر دعوتي أن الأمة في الزمن المستقبل بحاجة ماسة إلى علماء، ليست بحاجة إلى أنصاف علماء، لأن أنصاف العلماء يضرون لا ينفعون. فمن الذي منكم يحتسب وينتصب بلزوم علمائنا الكبار في أخذ العلم عنهم والترون والبداء في صغار العلم قبل كباره حتى ننعم به ونقر به عينا عندما تكون الأمة تتلمس وتبحث بين أبنائها من هو العالم الذي ينهض بها؟ كل منا يجعل هذا الأمر في مخيلته وفي ذهنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفرح يغمر القلوب بما نشاهده من إقبال هؤلاء الشهيدة على طلب العلم، التزود من أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الشباب عماد هذه الأمة، وأنتم محط آمالها، تتطلع إليكم حتى تقوموا بواجب أهل العلم في المستقبل. وإن طالب العلم إنما يكون التوفيق حليفه إذا سلك طريقة من قبله من العلماء في طلب العلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال: من نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. فجدير بمن أراد العلم، وحقيق بمن هيئه الله عز وجل لحمل هذا الأمر الثقيل وهذه الأمانة الكبيرة، أن يتلمس السبيل الموصل إلى هذا العلم على ما كان عليه سلفه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة في الله، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة ملحة، كحاجة الجسم للماء وللهواء حتى يبقى وحتى يستمر في هذه الحياة. ولن أضيف إلى معلوماتكم جديدا إن تحدثت عن فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله عز وجل، فذلك أمر متقرر في النفوس معلوم لدى أكثر طلبة العلم، ويكفي أن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من البشر على ماذا؟ على أعظم قضية وأكبر مسألة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فاستشهاد الله عز وجل بهم دون غيرهم دليل فضلهم ودليل ثقتهم ودليل عظم مكانتهم عند الله عز وجل، وهكذا هم عند المؤمنين. فإذا عرفنا فضل أهل العلم فإننا لا بد أن نكون قد أدركنا أن فضلهم ليس لذواتهم، وإنما لما حملوا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وما حفظوا من تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم هم أمناء الله عز وجل على شريعته، هم القائمون لله عز وجل بالحجة على خلقه، هم الدابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المبلغون عن الله عز وجل، هم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. فهذه الطبقة من المجتمع طبقة يعرف مكانتها ويحفظ حقوقها من شرح الله قدره لقبول أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مما ينبغي أن يعلمه شباب أهل الإسلام أن أعداء الأمة إنما يسعون جهدهم في القضاء على العلماء، إما عن طريق إبادتهم أو عن طريق تشويه سمعتهم والتقليل من مكانتهم. ولهذا لما دخل الاستعمار بلاد الإسلام في القرن المنصرم، كان من أوائل ما عمله أن شوه صورة العلماء وأقبع في سبهم. لما؟ حتى يكون هناك حاجز بين الناس عموما وبين العلماء، فيتخلى الشيطان بالناس ويتفرد بهم فتكون الهلكة ويكون الشقاء لهذه الأمة، فيزداد ضعفها ويكثر شرها وتبسو فيها البدع وينتشر فيها الشرك بالله عز وجل دون ما رقيب ينكر ويوضح. فإن وجد هذا الرقيب فإنه لا يسمع منه لكف تشويه سمعته والقضاء على مكانته. إذن فهذا السهم من سهام أعداء الأمة لا بد أن نعرفه وأن نقصن له، فمن ثم يأتي دور الشاب المسلم في الالتزام بالعلماء والالتجاء إليهم، لأن هؤلاء العلماء ما هم إلا حلقة من حلقات السند المتواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما قد علمتم. وإنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء، يؤخذ في جثيان الركب بين يدي العلماء، كما قال معاذ بن جبل عندما بكى قرب وفاته فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على ثلاث: على قيام الهواجر وقيام الشواتي ومزاحمة العلماء في الركب. فالعلم لا يتلقى إلا من أفواه هؤلاء العلماء، فإذا لم تستفد علما من أفواههم فإنك تفقد أكثر مما تصلح، وتضل عن سواء السبيل من حيث تظن كأنك على هدى وأنك على صراط مستقيم. فلزوم العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى هو عصمة ونجاة لشباب الأمة ولجميع الأمة من الوقوع في البدع والشركيات، ومن الوقوع في الفوضى العلمية التي لا يستفيد منها سوى إبليس أعاذنا الله عز وجل منه وسوى أعداء هذه الأمة. ومن هنا كان العلماء يحرصون كل الحرص على تلقي العلم عن علمائهم وعن مشايخهم، حتى لما ضعفت الحاجة إلى الرحلة في طلب العلم كان بعض أهل العلم يحيي هذه السنة ويرحل إلى العلماء في بلدانهم حتى يتلقى عنهم العلم، لتكون هذه السنة متوارثة في الأمة متتابعا عليها لا يهجرها جيل من أبناء أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، إن قضية أخذ العلم عن العلماء والاهتمام بالارتباط بهم قضية إن رجعنا إلى كتب العلماء وجدناها مسلمة، لكن الشأن كل الشأن في التطبيق والتنفيذ لما نجده. فأنت إذا كنت تطلب أن تكون عالما من علماء الأمة وليفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلتعلم علما جازما أنك لن تستطيع ذلك حتى تأخذ بصغار العلم قبل كباره، وحتى يكون تلقيك هذا العلم عن طريق هؤلاء العلماء الأمناء على ملة الله عز وجل، ملة الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما جعله السلف حماية لهذه القاعدة الجليلة الظاهرة في كتبهم أنهم تحدثوا عن أخذ العلم عن الأصاغر، فلم يهملوها ولم يتركوها، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمحي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجاء قول عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه عند ابن عبد البر وغيره، وهو قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن مكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وعن شغارهم هلكوا. وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد علمتم متى يهلك الناس، إذا أتى العلم من الصغير استعطى عليه الكبير، وإذا أتى العلم من الكبير قبله الصغير فاهتديا. كل هذه الآثار تدلنا أن السلف اعتنوا بقضية التلقي عن أهل العلم، فبينوا وجوبها من جهة، وبينوا ما يؤثر على هذه القاعدة الجليلة التي من خلالها يصل العلم إلى الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار هي من ضمن التحصينات لأبناء الأمة حتى لا يقعوا في سرك وحبائل الشيطان. فمن الأصاغر هنا؟ كثير من أهل العلم على أن الأصاغر هنا هم أهل البدع والأهواء، وهذا صحيح. ومن أهل العلم فالإمام ابن قتيبة وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته لأهل الحديث أن الصغار هنا يراد بهم صغار الأسنان الذين لم يتأهلوا بالعلم ولم يتضلعوا به، فإن الأخذ عن هؤلاء مذموم لا لأجل صغر أسنانهم، وإنما لأجل قلة علمهم مع حداثة أسنانهم، فاجتمع سوء في صغر الأعمال وعدم التجربة والممارسة وعدم الفهم البعيد الواسع للمصالح والمفاسد وكيفية التعامل معها، واجتمع قلة العلم وهي أجزاء العباد، فمنعوا من الأخذ عن ذكر هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا العلم أيها الإخوة ليس ماء تشربه، هذا العلم هو شريعة الله، هو وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سئل الإمام مالك عن مسألة فقيل إنها خفيفة، فقال غاضبا: وهل في دين الله عز وجل مسألة خفيفة؟ أنا سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه الشريعة حلها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، ولهذا لم يجعل الله عز وجل الناس سواسية في تحملها والقيام بها، وإنما اختص العلماء فقط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلم يقبل شهادة غيرهم لأنهم هم العدول الأمناء على حمل هذه الشريعة، كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف القادين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فهذا الحديث يشير إلى فئتين من الناس: فئة قبلت هذا العلم وتلقته عن طريق صحيح سليم، فهم ينفعون الأمة ويثمرون فيها خيرا، وقوم آخرون أخذوا هذا العلم من غير مأخذه وأخذوه بغير حق، فأصبحوا يتخبطون فيه ويضلون الأمة، يحرفون ويغلون ويجهلون. فهؤلاء العلماء الأمناء هم الذين يذبون كيد هؤلاء وهم الذين يبطلونه. إذن فالعلم ثقيل المحمل، كما جاء في بعض مقامات بديع الزمان أنه قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فسمعت رجلا يقول لآخر: لما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرق عن الآباء والأعمام، ولا يرى في المنام، فتوسلت إليه بافتراش الحجر واصطناد المدر وركوب الخطر وإبلان الفكر وإعمال وإكمال الفكر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرض ولا يغرس إلا في النفس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعترض الجفاتر وحمل المحاذر وقطع الكفار وواصل في الطلب الليل والنهار. أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ابيضت مكنته شيبا والقلم في يده والنعل في يده يعدو حتى يفصل مجلسا. قيل له يا ابا عبد الله الى متى؟ قال من المحبره الى المقبره. هؤلاء هم علماء الامه، اعطوا العلم كلهم فاعطاهم العلم بعضه. ولهذا كان الامام احمد يدعو كثيرا للامام الشافعي، فقال عبد الله بن الامام احمد يا ابي اي رجل الشافعي فاني سمعتك تكثر الدعاء له. قال يا بني انه كالشمس للدنيا وكالعافيه للناس، افا عن هذين خلف او من هذين عوض؟ فهؤلاء هم العلماء الصادقون، هم العلماء الذين تلقوا العلم بطريق صحيح، حرصوا على الوصول الى مسائل الاجماع ومعرفتها، حرصوا في مسائل الخلاف على الوقوف على حقيقة ما اراده الله عز وجل وما يريده تبارك وتعالى في حكم هذه المسألة. اجتنبوا شواذ العلماء ومخالفاتهم فلم يعترفوا عليها ولم ينظروا فيها. هؤلاء هم العلماء الذين يحيي الله عز وجل بهم هذه الأمة. أن ما نشاهده من بعض من ينتسب إلى طلب العلم وهم قلة ولله الحمد والمنة، وهي أنهم يأخذون العلم كأنه تفقه، أو يأخذون العلم في المسائل الكبار قبل الصغار، فهؤلاء قد باعد الصواب ولم يوفقوا في السير السليم لتلقي العلم، ولهذا تنقطع بهم الركاب في خلال الطريق فيتلاشون ويذهبون ولا يصحوا الا الصحيح. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فيأتي الشاب إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بحاجة ماسة إليك وإلى أمثالك. الأمر عظيم والخطب جليل والحاجة ملحة، ولا بد أن نصنع من شبابنا من يكون أهلا لحمل العلم كما حمله السلف رضي الله تعالى عنهم. وإلا ماذا؟ وإلا فإن الأمة سوف يفشو فيها الجهل، وإذا فشى فيها الجهل فإن الظلام مخيم وإن البلاء عميم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذهب العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيظنون ويظنون. الشرك أعظم أن القول على الله عز وجل بغير علم. إن الله عز وجل قدم المنكرات فبدأ بالأسهل وانتهى بالأكبر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا جعل القول على الله عز وجل بغير علم في هذه الآية خوف الشرك بالله عز وجل شؤما وقبحا؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم هو الجهل الذي عن طريقه يفشو الشرك في الأمة وتنتشر البدع ويغير دين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل أنعم علينا في هذا البلد بوجود علماء ثبتت عدالتهم واشتهرت نزاهتهم وظهر صدقهم. فالحرص على تلقي العلم عنهم هو سبيل الحفاظ على هذه الشبيبة، وهو الطريق الوحيد لإيصالهم إلى بر الأمان حتى تقر بهم أعين الأمة ويقروا هم بأنفسهم عينا لما يرون في أنفسهم من حفظ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، من تبليغ شرع الله عز وجل إلى الناس عامة. فلزوم هؤلاء والحرص عليهم أمر مطلوب ومتعين على الشديدة. أما إذا كانوا يلقح بعضهم بعضا ويملي بعضهم على بعض فإن هذا هو بداية الخلل في الأمة. ولهذا كان الخوارج أول ما ظلوا أن ابتعدوا عن علماء الأمة ولم يثقوا بهم. فالخارجي لم يثق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اعدل يا محمد. والخوارج نشأوا في عهد عمر وانتقدوا على عمرو بن العاص في ولايته على مصر أمورا كثيرة، وقالوا إنه يحكم بغير ما في كتاب الله عز وجل. فجاء بهم، فجاءوا إلى عمر فأدبهم فانقمعوا. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فابتعدوا عنه وابتعدوا عن كثير من الصحابة، إلى أن جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانصرفوا عنه ولم يقبلوا منه وظنوا أنهم على هدى وأنهم على خير. فكان منهم ما كان من تمزيق الأمة ومن طعنها في مقتل ومن إيراد الأفكار المنحرفة الشاذة والتفكير بطريقة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا بطريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة على غير ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كلما ابتعدت الأمة عن العلماء كلما كانوا أقرب إلى إصابة مقاتلهم. ولا أقول إن العلماء معصومون فإن ذلك لا يقوله أحد. وقد نص الشاطبي على أننا حينما نقول إن أخذ الفتوى عن العلماء ولو لم يذكروا دليلا ليس لأجل تعظيم ذواتهم، وإنما لأجل أنهم انتصبوا لحفظ هذه الشريعة وقاموا عليها، فتعظيم أقوالهم هي لأجل ما أرضته الشريعة عليهم من فضل ومن أمر بطاعتهم ومن أمر للرجوع إليهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء لأنهم هم أهل الاستدلال، هم أهل النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم قد بذلوا جهدهم. ماذا يعني بذل الجهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يغفل الإشارة بل التصريح بأمر الاجتهاد. فإذا ما هو هذا الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك أصاب من أصاب منهم فأخذ الأجرين، ولما أخطأ من أخطأ منهم أخذ أجرا واحدا. لماذا؟ لأنه قام بعبادة جليلة لا يقوم بها إلا العلماء، وهي بذل الجهد في معرفة نصوص الكتاب والسنة. بذل الجهد هذا يحتاج إلى سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين. بذل الجهد قد يمضي الإنسان عمره كله في التعلم والدراسة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ختم البقرة في كم سنة؟ في 8 سنوات. عمر رضي الله عنه روى عنه مالك، وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره أنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات وهو يقرأها. إذن فبذل الجهد الذي يخولك أن تتكلم في شريعة الله عز وجل ليس ماء تشربه وليس أكلة تأكلها، وإنما هو استفراغ ما في نفسك من طاقة حتى تتوصل إلى معرفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء نبهون على قضية مهمة وهي قضية تفقه من ليس أهل الفقه، وأن هؤلاء داؤهم على الأمة أكبر من داء غيرهم. فقال الإمام مقصود الشامي فيما رواه عنه ابن عبد البر: تفقه الرعاء فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فالعلماء من قديم يفطنون إلى أن من يتولى العلم لا بد أن يكون على أهل وعلى أهلية، ولا بد أن يكون له قدرة، ولا بد أن يكون له صبر ومصابرة ومثابرة. ابن عباس يأتي عند بيت زيد بن ثابت ويستلقي فتكفي الريح على برده، فيخرج زيد ويسأله ابن عباس عن حديث ويقول: يا ابن رسول الله، أفلا جلست في بيتك حتى آتيك؟ فيقول: لا، إنا هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. قال بعض أهل العلم: أمروا أن يصنعوا بالعلماء لزومهم والصبر على ما ينال طالب العلم من أذى، حتى يتوصل إلى حكم مسألة أو معرفة حديث أو تفسير آية من كلام الله عز وجل. والمسألة بذل جهد، وليست مسألة مشتركة للجميع، فكل من أراد أن يتكلم عن قضايا الشرع يتكلم. وهذا الذي يريده كثير من الضالين من لم ينتسبون وينتسبون إلى العلمانيين ونحوهم من المذاهب الكفرية الضالة، يريدون أن يكون العلم مشاعا مشتركا، يكتب الصحفي فيه ويكتب فيه الطبيب ويكتب فيه المهندس. سبحان الله، الطب ألف فيه كتب كبيرة بحيث أن كثير من الناس يستطيع أن يقرأها وأن يعرف ماذا يدور فيها، لكن هل جرى أحد يوما من الأيام أن يراجع كتاب دكتور بوك أو غيره من الكتب المشتهرة في الطب والتي تذكر المرض وتشخصه وتعطيه العلاج، يأخذ منها ويذهب ويشتري من الصيدلية ويأخذ العلاج؟ أبدا، كلهم يذهب إلى الأطباء، ويتفاوتون الناس منهم من لا يذهب إلا إلى الاستشاريين حتى يتأكد. فإذا كان هذا في طب الأبدان، فكيف بطب الأرواح؟ فكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ إن الشريعة الإسلامية ليس فيها كحال النصرانية رجال كهنوت أو نحو ذلك، لا، ولكن فيها علماء عن طريقهم يتلقى العلم ويؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم هم أهله وهم القائمون عليه، وهم الذين بذلوا الوسع لسبيل تحصيله، فهم يعرفون لغة العرب ويعرفون مدلول الألفاظ ويعرفون الناسخ من المنسوخ ويعرفون المطلق من المقيد ويعرفون المجمل من المبين ويعرفون العام من الخاص، ويتعاملون مع نصوص الشرع التعامل الصحيح الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أحب أن أطيل عليكم كثيرا، والذي أختم به هذا الحديث أنني أكرر دعوتي أن الأمة في الزمن المستقبل بحاجة ماسة إلى علماء، ليست بحاجة إلى أنصاف علماء، لأن أنصاف العلماء يضرون لا ينفعون. فمن الذي منكم يحتسب وينتصب بلزوم علمائنا الكبار في أخذ العلم عنهم والتروي والبداء في صغار العلم قبل كباره، حتى ننعم به ونقر به عينا عندما تكون الأمة تتلمس وتبحث بين أبنائها من هو العالم الذي ينهض بها؟ كل منا يجعل هذا الأمر في مخيلته وفي ذهنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.